الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإلى لقاء جديد نتحدث فيه عن مقومات الداعية المسلم حتى ينال الفوز والنجاح، وكلنا يحب ذلك، فكلنا يحب النجاح ويحب تحصيل ذلك في حياته وبعد وفاته. نسأل الله أن يطيل أعماركم وأن يحسن أعمالكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. تكلمنا عن مقوم هام، هو من أعظم المقومات، وهو لب النجاح وأساسه، أن يكون الداعية ذا إيمان كبير، عنده تقوى وورع، عنده صلة وخشية، عنده خوف وإنابة، فيأتمر قبل أن يأمر، وينتهي قبل أن ينهى، وينزجر قبل أن يزجر، فيبدأ بالخير قبل أن يأمر به. فإذا تحلى بذلك بهذا الزاد، انتقلنا إلى زاد هام جدا، وهو الذي عليه المعول في الدعوة، أو المعول عليه في الدعوة، وهو أن يكون الداعية ذا رصيد علمي وزاد ثقافي. وتكلمت في آخر درسنا الماضي في مقدمة سريعة في هذا الرصيد العلمي، ووعدت أن أتكلم عن فضل العلم وثمرته، ولن أطيل، لن أطيل في ذلك، فإن هذا يحتاج إلى دورة بأكمله، وليس من شيخ فحسب، بل من بقية الشيوخ والمدرسين. إذا تكلموا في فضل العلم وأهمية العلم، فإنه يحتاج ذلك إلى دورة بأكمله. لكن نقول وبالله نستعين، لا بد، أخي الكريم، أختي الكريم، لا بد للداعية أن يوقن أن للعلم، أو أن العلم أشرف ما رغب فيه وأفضل ما طلب وأنفع ما كسبه واقتناه الطالب. الآخذ بالعلم آخذ بالبداية الصحيحة، إذ العلم مقدم على القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بالعلم، إخواني أخواتي، يفوز الداعية الرفعة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسعي في طلب العلم تحقيق للغاية التي أرادها الله ويحبها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قومهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون. وإليكم كلام لإمام من أئمة اللغة مشهور بيننا وهو أبو هلال العسكري، يقول حاثا على طلب العلم، واسمعوا هذا الكلام ما أجمله. يقول أبو هلال العسكري: فإذا كنت أيها الأخ الكريم، يخاطبك أنت وأنت وأنت ويخاطبني، يخاطب الجميع، فإذا كنت أيها الأخ الكريم ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزا مكانة لا تثلمه أو يعني تقطعه أو تؤذيه الليالي والأيام، ولا تتحيفه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة بلا سلاح، ومنعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندا بلا ديوان وفرد، فعليك بالعلم فاطلبه في مضانه تأتك المنافع عفوا أي وحدها دون قصد، وتلقى ما يعتمد منه صفوا. إذا أردت هذا جميعا فعليك بالعلم عزا ومكانة ورفعة وغنى، كل ذلك تحصله بالعلم. قال ابن إسحاق ابن أبي فروة: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد، فأما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا على ما جاءت به الرسل. لكن قد يسأل سائل: هل أبقى صامتا حتى أصبح عالما وحتى أصبح ذا مكانة فيه وحتى 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 أبقى ساكتا؟ كلا. فما هو العلم المطلوب؟ سؤال: ما هو العلم المطلوب حتى أكون داعية إلى الله؟ يا إخواني يا أخواتي، ليس بالضرورة أن يكون الداعية عالما جامعا لكل العلوم، وليس من شرط الدعوة تمام العلم واستيفاء قدر بعينه منه، وليست الدعوة مختصة بالعلماء فحسب دون غيرهم، بل كل، واسمعوا هذا الكلام، بل كل من علم من أحكام الإسلام شيئا دعا إليه، وكل من علم منكرا عرف دليله ووعاه نهى عنه. وإذا لم يكن الأمر كذلك تعطلت الدعوة، ولم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. لو انتظرنا أهل العلم فقط حتى يدعوا إلى الإسلام فيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويبينوا الحق، وانتظرناهم وحدهم كي يكونوا كذلك، لضاعت الدعوة وضاع الإسلام. ولكن كل من علم أمرا في مسألة من المسائل يبدأ بأهله. فإذا علمت أخي الكريم مسألة رجعت إلى أهلك فدعوتهم إلى الله، وتقول: قد سمعت اليوم أمرا كذا وكذا وكذا ودليله كذا، واللهم قد بلغت. ثم إذا أنا أردت أن أحوز شيئا من العلم، فما هو القدر الذي ينبغي أن أحصله وأن يكون زادا لي؟ ينقسم ذلك إخواني الكرام إلى قسمين: إلى علم شرعي وإلى زاد ثقافي. ولنشرع أولا بالعلم الشرعي. لا بد أن يعلم الداعية أن أولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون. وهنا لا بد أن تفرق أخي الحبيب، أختي الكريمة، لا بد أن تفرقوا ما يجب تعلمه من فرائض الأشياء وواجباتها ومما يكون واجبا على الكفاية أو حتى مندوبا ليس فرضا عليك أن تعلمه. وكيف تبدأ وكيف تنتهي ومن أين؟ إليكم هذه الملاحظات، فأرجو أن تنتبهوا إليها يا رعاكم الله. أول ذلك أيها الطالب أيها المتعلم، أول ملاحظة ينبغي عليك أن تتدرج في الطلب من الأدنى إلى الأعلى ومن الأيسر إلى الأصعب. وليعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها، فيبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها، وبمداخلها لينتهي إلى حقائقها، وبغير ذلك يصيبك الملل. فهل يعقل على طالب مبتدئ لا يحسن قراءة الفاتحة فيبدأ بفتح الباري ويمسك تفسير ابن جرير الطبري ويأتي إلى العقيدة الطحاوية يقرأ 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 ما يفهم، فيمسك يغلق الكتاب ويقول هذا أمر لا أحسنه ولا أتقنه والسلام عليكم ورحمة الله، لا نريد العلم. لماذا فعل ذلك ولماذا حصل معه ذلك؟ ما أحسن البداية وما تدرج في الطلب. ولو ضربنا مثالا على ما على النظام التعليمي الذي يكون في أيامنا هذه، لو أن طفلا في السابعة من عمره يفترض أن يكون في الصف الثاني الثالث الأول وهلم جرى، وقال لا أنا أريد أن أصبح في العاشر قفزة واحدة، أنا ذكي أنا عبقري أنا فضعوني مع أولئك الكبار أريد أن أتعلم، فدخل معهم، هل يفهم كما يفهم زملاؤه؟ وهل يستوعب كما يستوعب زملاؤه؟ وهل يحصل ما يحصل زملاؤه؟ تعجل الثمرة فقفز قفزة سريعة أسرع فيها الخطى فضاع وأضاع نفسه. وهكذا أخي الكريم لا تستعجل. ولذلك قال ابن شهاب الزهري رحمه الله، اسمعوا هذا الكلام، قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، فلا تستعجل الثمرة. ورويدك أخي الحبيب حتى تحصل العلم خطوة بخطوة، فلا بد من التدرج من الأسهل إلى الأصعب، من الأقل إلى الأكبر وهلم جرا. ملاحظة أخرى ننصح بها إخواننا وهم يطلبون العلم، أن يحرصوا على التلقي عن شيوخ وعن مدرسين كل في فنه، وألا يعتمد على مجرد الاطلاع. فهذه العلوم ليست كالصحف والمجلات يكتفى فيها بالقراءة والاطلاع. وكما قالوا من كان شيخه كتابه، من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه الكتاب كان خطأه أكثر من صوابه. وصدق الشاعر إذ يقول يظن الغمر، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق، أي تكون دقيقة صعبة عن الفهيم. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، آفته من الفهم السقيم. ثم نصيحة أخرى، وهنا يا إخواني قد يسأل سائل: أنا في بلد ليس فيه علماء، أو في قرية ليس فيها أهل علم، أو في مكان نائم، ماذا أصنع؟ نقول لك عندك بدائل، والأضرب لك مثالا. قد يسر الله في زماننا هذا أن نحصل علوما ولو لم نجلس إلى مشايخ وإلى علماء. وأضرب على ذلك مثالا: تبحث عن أخ يدرسك متن الأجرومية في النحو فلا تجد، فهاكم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإن شريطه أو أشريطته مبثوثة في الدنيا كلها، فاشتري الكتاب، وضع أشريطته أمامك، واجلس واستمع لما يقول الشيخ وقيد، فأنت كأنما جلست إلى الشيخ. واضرب على ذلك مثالا في بقية العلوم التي فيها دروس منهجية سار عليها علماؤنا. فإذا ما استطعت أن تحصل عالما أو طالب علم في قريتك أو مكانك أو محلتك، فهناك البدائل من مثل هذا. ثم أمر آخر ننصح بها إخواني: الصبر والملازمة، وترك الانتقال من علم إلى علم قبل تمامه، ومن شيخ إلى شيخ قبل الاستفادة منه. ولذلك ترى كثيرا منهم يقفز من هنا ويقفز هنا، مرة يقرأ صفحتين في العقيدة الطحوية يغلق الكتاب، ينتقل إلى النحو يقرأ صفحتين يغلق الكتاب، ينتقل هنا ولا يحصل شيئا مما لم ينهي كتابا في حياته منهجيا، ما قرأ كتابا على شيخ تاما، قرأ هنا وقرأ هنا وقرأ ولا يصبر. ولذلك طبيعة النفس الإنسانية أنها تمل سريعا. أنا أجزم يقينا لو أن هذه الدورة استمرت أسبوعا آخر لرأينا نصف هذا العدد، ولو كان أسبوعا رابعا لوجد الشيخ نفسه مع اثنين أو ثلاثة. طبيعة النفوس لا تحتمل، ولو أن رمضان يكون في شهرين لملت الناس، ورحمة الله أنه شهر. ولذلك ترى الناس في بداية رمضان ونحن على أبوابه متحمسين في بداية أيامه، فإذا تعدت الأيام بدأت النفوس تمل. إلا من رزق حبا للصيام وحبا للطاعة، وأما النفوس فهي تمل سريعا من الطاعات. ولذلك لما كانت الصلاة فيها مداومة دائمة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء ثاني يوم، فجر ظهر عصر مغرب عشاء كل يوم، قال الله عنها: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة لما؟ للمداومة، لأجل هذه المداومة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، مع أنها أقل جهدا من الصيام أو حتى من الحج أو غيره من المناسك، لكن دوامها كانت الصعوبة فيها. لذلك يا إخواني قال الزرنوجي رحمه الله: ينبغي على طالب العلم، ينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، وعلى فن حتى لا يشغل بفن، يعني يشتغل بفن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن، أي لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول، وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة، فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلب ويضيع الأوقات ويؤذي العلم. اصبر وبهدوء، مرويدك قليلا قليلا تحصل الخير الكبير. ثم نأتي إلى الزاد الثقافي، ينبغي للداعية إخواني أن يكون ذا اطلاع على أمور العلم الأخرى، فلا يكفي أن يكون عالما بعلوم الشريعة وعلوم الآلة، بل لا مانع، بل لا بد أن يكون عنده شيء ولو إلمام يسير بقضايا الفرق والمذاهب المعاصرة، أن يكون عنده إلمام بالتاريخ وما يكون من شأنه، ثم أن يحصل أنواعا من تلك العلوم الأخرى التي يفهم فيها الواقع وأحوال الدنيا حتى يحسن الفتوى، فربما تتغير الفتوى من مكان إلى مكان ومن شخص لآخر، فالفتوى تتغير وتتبدل كما لا يخفاكم وأخذتم ذلك. فثقافة الإنسان ووعيه فيما يحيط به يحسن فتواه، فلا يفتي فيقتل ويؤذي. فمثلا الأوضاع في بلد قد تكون ليست هي في بلد آخر، فلا أستطيع أن أعمم الفتوى في أمور حادثة معاصرة على بلدين الحياة فيهما مختلفة والثقافة فيهما مختلفة، والأمر في ذلك واضح واسع وقد أخذ به أهل العلم وتكلموا، ولن أطيل في هذا الباب لأن أمامي أمورا كثيرة أحود أن أنجزها وأعطيها إياكم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا مبحث يا إخوة، وهذا أمر أي مقوم علمي، هو من أساس المقومات ومن مهمات ينبغي للإنسان أن يعتني به وأن يكون. إذا أنت حصلت الإيمان والتقوى وحصلت العلم، هل يكفيان؟ أقول لا، أنت حصلت خيرا كبيرا وفضلا عميما، ولكن ينقصك أمر هام جدا وهو المقوم الثالث. فما هو هذا المقوم إخواني أخواتي؟ هو رجاحة العقل وقوة الحجة. نقول للإيمان إشراقاته وآثاره، وللعلم فاعليته ودوره، ويبقى للذكاء والفطنة أهميتها لا تنكر وإيجابيتها التي لا تخفى. توفر الذهن يا إخوة والذكاء، الذهن الوقاد والعقل السديد، ميزة عظمى يتحلى بها الداعية، فلا سذاجة تضيع بها معاني الريادة، ولا طيش ولا خفة تطمس معالم الهيبة، بل عقل فطن يرجح إذا اختلفت الآراء، ويحلل ويدلل إذا فقد الإدراك أو فقد الإدراك وغاب التصور، ويتقن ترتيب الأولويات واختيار الأوقات وانتهاز الفرص والمناسبات، ويحسن التخلص من المشكلات، ذكي إذا ناقش، ذكي إذا جادل، يحسن الخطاب، يحسن الخروج من المآزق بذكائه، وهكذا كان كبار علمائنا لم يكن عندهم فقط الإيمان ولم يكن عندهم العلم فحسب، بل كان الذكاء. فالداعية الذكي النجيب لا بد أن يحسن الدخول ويحسن الخروج، ويحسن ماذا يتكلم وأين يتكلم وكيف. ثم ننظر يا إخواني لنسألكم، هل الداعية حينما يخاطب فقط يخاطب أهل الإيمان بالنصوص بقال الله وقال رسول الله، هل يخاطب هؤلاء فقط؟ في مسيرة الدعوة سيجد أمامه أناسا لا يؤمنون بكتاب ولا سنة، يعتدون بعقولهم. سيجد بعضا من الكافرين الذين لا يؤمنون أصلا بإسلام، فكيف يخاطبهم؟ سيجد هناك من العقلانيين زعموا، الذين يقدمون العقل على النص، فإذا قلت لهم أخرجه البخاري قالوا هيه البخاري رجل وبشر يصيب ويخطئ والسلام عليكم، هدم لك البخاري. وهكذا نسمع ونرى، إذا جادلتهم بقال الله بقول لك تفسيرها كذا وكذا، فيفسرها تفسيرا باطنيا أو نحو ذلك. ستجد هناك من المخدوعين بالشبهات، ستجد هناك من المعاندين الذين يتبعون الباطل تبعا لمصالحهم، ستجد هناك من الواقعين تحت تأثير الأوضاع والأعراف الخاطئة حتى ألفوها ورأوها صوابا، فكيف أناقش مثل هؤلاء؟ لا بد من الذكاء. لا يكفيك أن تكون مؤمنا حقا، ولا يكفيك أن تحفظ العلم وأن يكون عندك زاد في حفظ النصوص قال الله وقال رسول الله، بل لا بد أن تتوفر عندك أيها الداعية حتى تنجح أساليب تخاطب مثل هؤلاء. من هذه الأساليب، أولا من هذه الأساليب التي تخاطب مثل هؤلاء أسلوب المقارنة. القرآن أكثر من ذلك، وما أكثر الآيات التي ضرب الله فيها الأمثال العكسية كما يقولون، أي قارن شيئا بشيء. وقلت لكم لن أطيل في هذه النقطة أيضا ولا في غيرها، سأمشي سريعا حتى نأخذ أكبر قدر ممكن من المطلوب. لننظر إلى قوله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا، تأتي المقارنة، ميتا بإيه؟ هل هو ميت؟ هو حي. ميت بماذا؟ بجهله، بكفره، بعناده، بضلاله، بفسقه، عد ما شئ. فأحييناه بماذا؟ بالهدى ونور العلم، أحييناه بالهداية بعد الغواية، وبنور العلم بعد الظلمة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل هذا الصنف مثله كمن كان في الظلمات غارق في ظلمات الجهل والكفر والنفاق ليس بخارج منها؟ ذاك كان في ظلمات فأخرجه الله وهداه الله، وهذا بقي في الظلمات ليس بخارج منه. هل يستويان مثلا؟ انظر إلى المقارنة، هذا أسلوب استخدمه القرآن في المقارنة. أمثلة كثيرة قلت لكم لن أكثر منها، إليكم مثال آخر فقط من السنة، والأمثلة من السنة لا تكاد تحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. مثال مقارنة، أصبحت تقارن وأنت في دعوتك تأتي بأمثلة تقارن فيها، انظر إلى الجماعة الفلانية، انظر إلى فلان ماذا حصل معه، حصل معه كذا وكذا، هل تحب أن تكون مثله؟ أسلوب مقارن، تقارنه بغيره، أو تقارن فلانا فلانا حصل معه من خير عظيم وآخر حصل معه مصيبة كبرى، تقارن بينهم فتخاطبه بأسلوب المقارن كما استخدم القرآن. أسلوب آخر، أسلوب التقرير. هذا الأسلوب يا إخوة هو أسلوب يؤول بالمرء بعد المحاكمة العقلية إلى الإقرار بالمطلوب الذي هو مضمون الدعوة. اسمعوا للآيات. قال الله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. انظر إلى الإقرار، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله وتعالى عما يشركون. ما رأيكم بهذا الأسلوب؟ استخدمه القرآن مع الكفار، استخدمه في خطابهم وفي مناقشتهم ومجادلتهم حتى يقيم عليهم الحجة. انظروا إلى قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى آخر الآيات. أسلوب عجيب ورائع في الإقرار، تخاطب هؤلاء الكفار أو تخاطب هؤلاء المنافقين أو هؤلاء، تخاطب هؤلاء جميعا بأسلوب الإقرار. ولنضرب على ذلك أمثلة نبوية من مثالين. أما المثال الأول في حديث أبي هريرة المشهور رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستنكرا أو مسترشدا: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، هو أبيض وزوجته بيضة والولد أسود. بسم الله الرحمن الرحيم، من أين جاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب التقرير، أي جعل هذا المخاطب يجيب نفسه بنفسه، جعل هذا الأسلوب التقرير. تجعل المخاطب يجيب نفسه بنفسه. قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق أسمر؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ قال: يا رسول الله، نزعة عرق. وقال هذا: لعله نزعة عرق. وانتهى الجواب. فمن الذي أجاب؟ الرجل. جعل الرجل نفسه يجيب، يقره بنفسه. هذا أسلوب نبوي عجيب. مثال آخر مشهور جدا، هو أشهر من هذا المثال، وهو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إذن لي بالزنا. أوف يا لطيف، أتأذن لي بالزنا؟ جريء مسلم ويقول: تأذن لي بالزنا؟ فزجره الناس وأقبلوا عليه: أكفف، مه. فقال صلى الله عليه وسلم، منظروا إلى حكمته، جعله يجيب نفسه بنفسه، قال: أدنه، اقترب. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعل لله في ذلك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا، وجعل لله في ذلك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. أتحبه لعمتك، لخالتك؟ وهو يجيب نفس الجواب. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. كم دعوة؟ 3 دعوات. اغفر ذنبه، وطلب ذنب كبير، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك أبدا. انظر إلى الأسلوب. لو قال للصحابة: خذوه فألقوه، وإلى خارج المسجد فاضربوه، وإذا وإذا، ماذا تقول وماذا تصنع؟ بعض الدعاة قد يتعامل بهذا الأسلوب، وهذا أسلوب خاطئ. تعامل مع هؤلاء بأسلوب حكيم، واجعل مثل هؤلاء يجيبون أنفسهم بأنفسهم بأسلوب ذكي. أليس بالله عليكم يا إخوة، هذا ذكاء من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حسن الخطاب. ذاك الرجل الذي بال في المسجد، أعرابي قدم إلى المسجد، ضاقت به الدنيا إلا في المسجد. طب كل الدنيا صحراء في الخارج، اذهب قل أينما كنت، في المسجد والصحابة جالسون. فقاموا ليمنعوه، كيف خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلوب حكيم ذكي. قال: يا هذا، إن المساجد لم توضع لهذا، إنما وضعت للذكر وللصلاة ولكذا وكذا. والقصة مشهورة معروفة. حتى قال ذاك الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم، أو ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حجرت واسعا. أسلوب ثالث أستطيع أن أخاطب به بالذكاء، أسلوب الإمرار والإبطال. ملخص هذا أسلوب الإمرار والإبطال، ما معنى هذا الأسلوب؟ أي أن أطرح أنا الداعي، أن أطرح ما عندي ولا ألتفت إلى الشبهات. يعني أنا أتكلم في، أريد أن أدعو إلى عقيدة، إلى منهج، إلى دعوة، وآخر يخاصمني، لا أقف عند شبهاته، أمضي 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 في طرح عقيدتي وأغفل النظر عن شبهاته وأتجاوزها. قصة إبراهيم مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ مشهورة، لكن سأعطيكم قصة أوضح. وأشرح قصة موسى عليه السلام مع فرعون. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ اسمعوا، من الذي قال لمن حوله؟ فرعون يقول للملأ ألا تستمعون؟ طلع شو بحكي. هل التفت موسى بقول فرعون؟ أكمل عقيدته. ماذا قال؟ قال موسى قال ربكم ورب آبائكم الأقدمون. ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي، من الذي قال؟ فرعون. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هل التفت إليه؟ أكمل العقيدة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ماذا يقول فرعون؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. ثم قال فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انظر إلى أسلوب فرعون وأسلوب موسى عليه السلام. فرعون يطرح الشبهة ويرد ولا يلتفت إليه موسى، بل يطرح عقيدته ويبين من ربه، لأن فرعون سأله ما رب العالمين؟ بدأ يشرح يشرح يشرح، ما التفت إلى وقفاته. وهكذا الداعية همه أن يفعل. ولنضرب مثالا من التاريخ يا إخوة. المثال الأول المشهور جدا، ومثال آخر قد لا يعلمه أحد من الحاضرين. لأضرب لكم المثال المشهور ثم أنتقل إلى المثال الذي قد يعرفه البعض ويغيب عن الكثير. يذكر عن أبي حنيفة أنه حاج قوما من الملاحدة الدهريين، فقال لهم ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال، قد احتوشها في البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لا، هذا شيء لا يقبله العقل. فقال أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجري، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبهت القوم وأفحم. ذكاء أم لا؟ ذكاء في الخطاب واستخدام للعقل مع هؤلاء الملاحدة الذين يقولون لا إله أبدا. والمثال الثاني ذكره مفتي الديار السعودية سابقا الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في مجموع فتاواه في المجلد الأول في الصفحة 75. يقول عن الشيخ عبد الرحمن البكري قال كنت بجوار مسجد في الهند، وتعلمون تعصب الهنود في تلك الأحقاب على الدعوة التي جاء بها محمد ابن عبد الوهاب، وكان هناك غلظة وشدة من هؤلاء. وللأسف كثير من الناس قد يعادي على السمعة ولا يقرأ شيئا، يأتون إلى الداعية الفلاني، ما تقولون فلان لا تقرأ له، ما قرأ له حرفا ولا سمع منه كلمة ويهدمه. طب هل سمعت منه؟ هل قرأت له حتى تكون منصفا في ذلك؟ هل أنصفت؟ يقول: كنت بجوار مسجد في الهند، وكان فيه مدرس إذا فرغ من تدريسه لعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإذا خرج من المسجد مر بي قال: أنا أجيد العربية، أي هذا الشيخ الذي كان يلعن ويسب، قال: أنا أجيد العربية ولكن أحب أن أسمعها من أهلي، ويشرب عندي ماء باردا فأهمني ما يفعل في درسه. قال: فاحتلت بأن دعوته، أي إلى بيتي، وأخذت كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونزعت غلافه، نزع الغلاف، ووضعته على رف في منزلي قبل مجيئه. فلما حضر قلت: أتأذن لي أن آتي ببطيخة؟ يعني أذهب. فذهبت، فلما رجعت إذا هو يقرأ ويهز رأسه عجبا، فقال: لمن هذا الكتاب؟ ما شاء الله، هذه التراجم شبه تراجم البخاري، هذا والله نفس البخاري. فقلت: لا أدري، هو من باب الدعوة. ثم قلت: ألا نذهب للشيخ الغزوي؟ وكان صاحب مكتبة مجاورة. فدخلنا عليه، فقلت للشيخ الغزوي: كان عندي أوراق سألني الشيخ من هي له، يعني من، فلم أعرف. ففهم الغزوي مرادي، فقال: هذا لمحمد بن عبد الوهاب. فقال العالم الهندي مغضبا وبصوت عالم: الكافر، سبحان الله، متى؟ قبل قليل. فسكتنا وسكت قليلا، ثم هدأ غضبه واسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: إن كان هذا الكتاب له فقد ظلمناه. ثم صار كل يوم يدعو له ويدعو معه تلاميذه. هذا أسلوب ذكي في الخطاب، واتخذه مجموعة من الناس. أنا أجزم يقينا يا إخوة أن كثيرا ممن يسب ويلعن ويشتم بعضهم، والله لو رآه في الشارع ما عرفه، ولو قرأ له كتابا قد نزعت منه المسميات أو الغلاف لمدح الكتاب مدحا كبيرا ولجعله فوق رأسه، ولكنه التعصب قاتله الله، التعصب الأعمى قتل الله التعصب. فمثل هؤلاء خاطبهم بالعقل. وهنا نصيحة يا إخوة أنصحكم إياها، هذه النصيحة تقوم على ما يلي: ابتعد في دعوتك عن المسميات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنك إن بدأت بالمسميات، سواء سميت نفسك بمسمى أو سميت الآخر أو انتقدت من يسمى، فإنك جعلت حاجزا بينك وبينه، كما يقولون شطب عليك وأكس وضع قبل أن يسمع منك حرف. حاور في الفكرة وناقش في الفكرة وابتعد عن المسميات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، نصيحة. ولا تجادل عن أشخاص ولا عن مسميات، وجادل عن الحق ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه نصيحة أنصح بها إخواني، ولا تدخل إلى الناس بتلك المسميات التي قد وضعوا عليها علامات استفهام كبيرة، وادخل إليهم بالذكاء وبالمنطق وبالعقل، بقال الله قال رسول الله. فإذا أردت أن تهدم شيئا فاهدم فكرته وابتعد عن المسميات. لأن بعض المسميات قد يكون لها متعصب من المتعصبين. فإذا صعدت المنبر فابتعد عن المسميات بأسماء لأشخاص أو لجماعات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وعالج الفكرة فإن هذا هو الهدف، وناقشها بالعقل، وناقشها بالنقل، وناقشها بالحكمة. والهم عندي بيان الحق وليس هدم الأشخاص. ونحن والله نسعى إلى أن يهتدي الناس جميعا. إذا كنا نتمنى أن يهتدي الكفار، أفلا نتمنى أن يهتدي الضلال والفساق؟ وندعو لهم والله بظهر الغيب بالهداية وحسن العاقبة. هذا أسلوب. انظر، لما نزع اسم الكتاب قرأ بعقل لم يضع قبله مقدمات. لو أنه رأى اسم المؤلف، ماذا يمسك بالكتاب؟ ماذا يفعل بالكتاب؟ ماذا يفعل؟ هكذا يلقيه ويرميه وما قرأ منه حرفا. هذا التعصب قاتله الله. لذلك لا يفلح متعصب. طالب علم مع تعصب لا يفلح. لا يفلح متعصب. ولا أتعصب إلا لقال الله قال رسول الله. وأما الباقي مهما كانت عظمته، ولو كان أبو بكر الصديق، ولو كان عمر، ولو كان من كان من خيار الصحابة فوق رؤوسنا، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. هذه المنهجية التي ينبغي أن تكون. لا نتعصب لأسماء ومسميات، وإنما نتعصب لفكرة، لعقيدة، لمنهج. إذا فعلنا ذلك نلنا خيرا كبيرا وكان النجاح حليفا. أما إذا أصبح ديدني وهمي كداعية أن أدعو إلى المسمى الذي قد يكون بعضهم يتسمى به وهو فارغ من محتواه وليس له من نصيبه إلا المسمى، فلا علم كما يجب، ولا تقوى كما يجب، ولا عقل كما يجب وهو يتسمى، ما الفائدة بهذه المسميات؟ هذه أشياء يا إخواني أحببت أن أتكلم بها. ونأتي إلى مقوم رابع، وهو مقوم ولم يبقى عندي إلا القليل، فقط أتكلم به سريعا وأفصل به إن شاء الله إن يسر الله في درسنا القادم. بسعة الصدر وسماحة النفس، عندك علم كما يقولون تمام، وإيمان ما شاء الله، وعقل ما شاء الله، لكن عصبي. سن كبري ذهب كل ذلك، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كم أوذي محمد بن عبد الله؟ بالله عليكم يا إخوان، كم أوذي؟ كم أوذي؟ اتهم، كم تهمة؟ ساحر، كاهن، دجال، وهو إلى آخره. لما رجع ألم يعفو؟ ألم يصفح؟ عليه الصلاة والسلام. كيف كان حاله مع أعدائه؟ رحيما رفيقا، مع أحبابه كذلك، سمح الصدر. فلا بد يا إخوة أن نكون كذلك في أخلاقنا. هذه الخصيصة أنا أعدها من أهم ما يميز الداعي، أن يتجلى بأخلاق وآداب يتحلى به. ويكفينا قول الله: ولو كنت فظا غليظ القلب. إذا كان محمد بن عبد الله الذي كانوا يحبونه أكثر من أنفسهم ومن أموالهم ومن الناس أجمعين ومن الدنيا وما فيها، قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف نحن؟ هذا الذي نتكلم عنه إن شاء الله في درسنا القادم بإذنه سبحانه. وعندي سؤال أو سؤالين سنتكلم عنه إن شاء الله. بعض الشباب ينشغل بالدعوة وتوزيع المطويات وغيرها من الوسائل الدعوية وهو في ضحالة من العلم الشرعي، فما نصيحتكم لمثل هذا؟ يا إخوان، جزاه الله خيرا على هذا الأمر، فنحن نقول لا ينبغي لك أيها الأخ أن تضيء لنفسك كالشمعة التي تضيء للآخرين وتحرق نفسك، فأضئ نفسك أولا حتى تضيء للآخرين ثانيا. وجيد أن تنشغل بمثل هذه الأمور، أما أن تنشغل عنها بأن تقوي إيمانك وأن تقوي علمك وما أنت عليه من جهل كثير ينبغي أن تذهبه وأن تقلل منه، فهذه خسارة كبيرة، لا سيما وقد توفرت دروس العلم وتيسرت الكتب ووسائل الطلب كثيرة وكثيرة جدا. سؤال: هل من يطلب العلم من التلفاز أو بسماع الأشرطة له كفارة المجلس المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم؟ أنا لا أظن ذلك. جزاه الله، هو سينال أجر السماع لهذا المجلس، لكنه ما حضر بالأبدان وما حضر بالأجساد، فهو ينال فضل السماع وفضل الحضور، لكن أن يكون كهذا المجلس الذي تحفه الملائكة، فهل إذا كان أمام تلفاز يحضر مجلس علمي ينزل الملك عليه لتحفه الملائكة؟ نسأل الله ذلك، لكن أنا لا أظن أنه يكون ذلك، أسأل الله أن يكون ذلك. لكن بعد كل مجلس ينبغي للإنسان أن يقول الذكر الذي يجلس فيه، سواء كان من تلفاز أو كان من أشرطة، يحصل من الأجر الكثير، لكن يفوتنا شيء يا إخوة، وأنا أطلت وأعتذر، يفوتنا شيء هام وهو خطير، أن الاكتفاء بالتلفاز، وأنا سمعت كلمة لماذا الحضور، يعني جيد الحضور وطيب وبركة، لكن فقال بعضهم لأن هناك غناء بالأشرطة أو غناء بالقناة الطيبة التي تصور هذا والإخوة الذين يصورون هذه الدروس، فنقول لا، كان كثير من الناس يجلسون إلى الإمام أحمد يتعلمون من سمته وأسلوبه وطريقته قبل أن يتعلموا من علمه، فحضور المجالس فيها البركة وفيها الخير الكبير. أسأل الله السلامة والمعافاة لنا جميعا ولكم، وأن يهدينا سبل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.